إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكان موعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الحلقة الثانية من منة الرحمن في قصص القرآن، ولكن حرصا على تتابع قصص القرآن فسأكمل تلك الرحلة مع قصص القرآن بعد عودتي من السفر إن قدر الله عز وجل. أما اليوم فموعدنا مع محاضرة عامة بعنوان داء الأمم، بعنوان داء الأمم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند فيه كلام، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، حالقة الدين، حالقة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الأدواء التي انتشرت بين المسلمين في هذه الأوقات داء الحسد والبغضاء، وكان لابد من وقفة حازمة مع هذا الداء، لأنه استشرى لا بين المسلمين عامة بل بين خواص المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان لابد من وقفة مع هذا الداء العضال الذي يمرض القلب ويشقي صاحبه ويشغل قلبه ليلا ونهارا، بل يجعله لا يذوق للطعم ولا للنوم ولا الراحة سبيلا. فكان لابد من وقفة مع الحسد والحقد. أولا، الإسلام دين يدعو إلى تآلف القلوب، بل إن الله عز وجل امتن على المسلمين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بالتأليف بين قلوب أصحابه، فقال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يبقى إذن التآلف بين القلوب نعمة جليلة امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. ولذلك وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان المؤمن الذي خالط الإيمان شغاف قلبه لا يدخل الجنة أبدا إلا إذا أحب إخوانه في الله حبا صادقا بإذن الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذن إيه شرط دخول الجنة؟ الإيمان. وشرط من شروط الإيمان المحبة في الله عز وجل. يبقى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يبقى السلام يوصل للمحبة، والمحبة توصل إلى الإيمان، والإيمان يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. يبقى إذن التآلف بين القلوب المسلمين قوة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يعلمون يقينا أن المسلمين إذا تفرقوا فإن أعداء الإسلام في هذا الوقت يستطيعون أن ينقضوا على المسلمين أن يزلزلوا أركان المسلمين، بل وأن يتخلصوا من الإسلام وأهله. وهذا الذي يحدث حينما تحدث الفرقة والشتات والبغضاء بين المسلمين. ولذا صح في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة. عمرك شفت قصعة لما جه حد يأكلها يقول لا سمحت أنا ما أتاكلش؟ تقدرش. وده دليل على أن فعلا الأمة ممكن توصل لمرحلة من يعني من الضعف إلى درجة أنها لا تستطيع حتى أن تدفع عن نفسها أي ضرر، وهو ده اللي حاصل دلوقتي. يبقى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إيه؟ كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يبقى هي المسألة مش مسألة كثرة، لا، مسألة اجتماع وقوة وتآلف بين القلوب. قلوب تآلفت خلاص يبقى في قوة. ولذلك لما تلاقي اثنين يجتمعان على محبة الله عز وجل يبقى فيهم من القوة أكثر من ألف واحد يجتمعون على البغضاء والكراهية. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى سر الوهن فين يا اخوانا؟ في حب الدنيا وفي كراهية الموت. ولذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يدخلون في أي غزوة من الغزوات أو في الفتوحات الإسلامية التي كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتصرون. لماذا؟ لأنهم كانوا أحرص على الموت من حرص أعدائهم على الحياة. يعني تخيل واحد داخل نفسه يموت، يموت شهيدا في سبيل الله، والتاني بيقاتل وإيه؟ خايف يموت. يبقى شوف بقى أنهي فيهم اللي ينتصر وأنهي فيهم يكون فيه الجرأة والشجاعة؟ لا، اللي نفسه يموت، صح لا؟ يبقى كانوا أحرص على الموت من حرص الأعداء على الحياة. فقوة المؤمنين في تماسكهم. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بإيه؟ بالسهر والحمى. يبقى كل المؤمنين إيه؟ جسد واحد. إذا تألم مسلم في الصين أو في الهند أو في أي مكان أحسست أنت بوجع هذا الألم. لماذا؟ لأنه جزء من جسده. فإذا بطر جزء من جسد الأمة لا تستقيم أحوال الأمة أبدا. عشان كده الأمة محتاجة إلى تآلف. كل ما يحدث بين الأمة الآن من ضعف ومن ذل سلط عليها كل ذلك بسبب التباغض والتنافر والحقد والحسد الذي دب بين الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى المؤمن لازم يعرف إزاي يوجه العاطفة عندها. يعني هل المؤمن ينبغي عليه ألا يكره أحدا على وجه الإطلاق؟ أبدا. ده المؤمن لازم يكره ولازم يحب، كل دول لازم يجتمعوا في قلبه. وإلا لو أحب المؤمن ولم يكره يعني يعتبر في هناك نقص شديد في إيمانه، لأن حبيبك هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. كما صح في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى تحب وتبغض في وقت واحد. يعني هل من الممكن ان المؤمن يحب اخاه المؤمن كما يحب اليهودي مثلا، او يحب اليهودي كما يحب اخاه المؤمن؟ طبعا استحالة. والا يكون هناك فجوة عظيمة جدا في عقيدة هذا المؤمن. فين الولاء والبراء بقى؟ ان يحب احباب الله واولياء الله وان يبغض اعضاء الله عز وجل. خبال حضرتك، يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. استحالة، مش ممكن. لا تجد هذا الإنسان أبدا قد اكتمل الإيمان في قلبه. يبقى المؤمن لازم يحب ولازم إيه؟ ولازم يكره برضه. يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله عز وجل. يعني لازم تبغض اليهود، صح؟ لازم. وإلا لو لم تبغض اليهود فلا بد أن تشك في إيمانه. لماذا؟
لأن الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نبغض أعداءه وأن نحب أولياءه. لكن حتة بقى أن احنا نبغض على إطلاق أي حد، لا، لابد من الحب والألفة والمودة أن تكون بين المؤمنين. وهو أي سبب البغض والحسد؟ هو حب الدنيا، هو ده اللي خلى الناس يكرهوا بعض. يعني النهاردة أغلب الناس إلا من رحم الله، إيه سبب التشحن ما بينهم؟ دنيا. يعني قل ما تجد إنسانا يبغض أخاه في الله، قل ما تجد ذلك. لكن أكثر الشحناء والبغضاء والكراهية والحسد والضغينة والحقد، كل ذلك أكثره إلا من رحم الله عز وجل، أكثرهم لا يعملون ذلك إلا من أجل الدنيا فقط. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا جميعا أن الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة المؤمن في أمر الحسد على وجه الخصوص إلى صنفين أو نوعين من الحسد: المحمود وهو الغبطة، تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. إيه هما؟ كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. أول حاجة: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. شوف بقى، وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فكان له جار فقال: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. شوف قد إيه الرجل عمال يصلي طول الليل قيام الليل وما شاء الله ومنور بيته كده بقبال حضرتك، فجاره سمع صوته وبيصلي فقال: يا ليت عندي، يا ريتني عارف قرآن وحافظ قرآن زي ما هو كمان حافظ، يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يبقى الصنف الثاني مع إيه؟ مع فلوس، يعني مع دنيا. لكن الدنيا لا تحسد لذاتها، بل يحسد صاحبها إذا استعمل الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش فلان معاه الدنيا ده خلاص نحسده، لا، معاه الدنيا وبينفقها لوجه الله، ده بقى يحسد، يقول يا بخت يا ريتنا زي. وبعدين استحضار النية في هذا الأمر يعني يجلب لك الخير الكثير، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، وفي قراءة رجل، والاثنين صحاح. فرجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ومعه فلوس، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. يبقى ده فين يا اخوانا؟ بأعلى ايه؟ بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكن فقير، فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمل. إذا مجرد النية تحصل بها على أجر كثير. ولذا قال يحيى بن أبي كثير، يحيى بن كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. والصنف الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. والصنف الرابع: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا معاه ده ولا ده، فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بنيتي وهذا بعمل. ولذلك شوف قارون لما بغى وتجبر وتكبر وظن أنه يملك شيئا وما علم أن هذا المال إنما هو مستخلف فيه، وأن الدنيا بكل ما فيها ما هي إلا محض فضل الله عز وجل، وأن الإنسان مستخلف في هذا المال، وأن الله عز وجل لا يعطيه تلك النعمة إلا ليختبره. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى الابتلاء بالشر والخير في وقت واحد. فالقارون لم يستعمل نعمة الله عز وجل في طاعته، بل قال بكل تجبر وتكبر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. إيه اللي حصل؟ ناس كتيرة بقى من أهل الدنيا كل مصنعها وكل هدفها الدنيا، فحسدوه، فخرج على قومه في زينته، أبها وجمال ومال وثراء وحاشية وجنود ووزراء. فأول ما خرج قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قبل حضرتك، طب حسد على إيه؟ على هذه الدنيا. فبعد ما قالوا هذه المقالة قال أهل العلم الذين زكاهم الله عز وجل وزكى قلوبهم بهذا العلم، قالوا لهؤلاء الذين طمعوا في الحياة الدنيا: يعني ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انتوا بصين شوية الدراهم اللي هو خدها؟ لا، ده ثواب الله عز وجل وفضل الله عز وجل أفضل من كل الدنيا وما فيها. المهم لم يعتبر. يوم قارون يأتي بأمر من الله عز وجل فتخسف به الأرض ومن عليها، كل ما على الأرض من داره وماله وبما فيه من قارون نفسه، كل ذلك خسف به الأرض. إيه اللي يحصل؟ اللي كانوا عايزين الدنيا قالوا: الحمد لله إن إحنا بقى ربنا ما ادناش الدنيا. ليه؟ مع إن أنتوا كنتوا لسه طالبين الدنيا بالأمس القريب. لا خلاص، يعني الدنيا اللي كانت شغلاهم أول ما شافوا إنه خسف به وبداره الأرض قالوا: لا، ده الحمد لله إنه امتن علينا وما ادناش حاجة. يبقى هي دي الدنيا، وده مثل بسيط ربنا عز وجل بيعطيه لمن يحسد الناس على نعم الله عز وجل. ولذلك فالإسلام حينما يدعو الناس إلى المودة وإلى المحبة وإلى التآلف يبعد عنهم كل ما يأتي إليهم أو كل ما يقرب منهم أي شيء يفرق بين المؤمنين، لا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل إيجاد روح المودة والمحبة والتآلف بين المؤمنين حرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي شيء يأتي بالفساد والضغينة والفرقة بين المؤمنين. ولذا حرم الله عز وجل النميمة، حرمها من أجل ذلك. لماذا؟ لأنها تشعل نار الفتنة بين المؤمنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: أما إنهما يعذبان، يعني اللي في القبرين دولت يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ده في إحدى الروايات قال بلى إنه كبير. طب ليه في الأول قال وما يعذبان في كبير؟ معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يقول أن هذا الأمر قد يعتبره بعض الناس أو أكثر الناس قد يعتبرونه ليس كبيرا. يعني واحد يمشي بالنميمة بين الناس وبعدين لما تقول لك عملت حاجة قال حاجة، أنا بس بقول له يعني اللي حصل، خد بالك أنا بحكي له بس عشان يعرف، يعني هو ما يعتبرش مثلا فيها كبيرة، خد بالك. فالنبي اعتبر ايه وما يعذبان في كبير، ده من وجهة نظركم انتم، لكن لا، وجهة نظركم حاجة وايه وشرها حاجة تانية. بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستتر من بولي، وفي رواية لا يستنزه من بولي. وبمناسبة لا يستتر من بولي، يعني نود ان نعلق على امر بيحدث الان بين المسلمين وانتشر بشكل عجيب جدا. ايه هو؟ هو النبي عليه السلام جعل من اسباب عذاب القبر ايه؟ عدم استثار من الانسان من البول، يعني الانسان يتبول امام الناس يكشف عن عورته المغلظة والمخففة، ماشي؟ طيب بين المسلمين الان من يمشي هو وزوجته وبناته في الشوارع بالشرب، بل من يخرج في البلكونات بالملابس الداخلية فقط، بل بعضهم يخرج إلى البلكونات بيدوب ملبس داخلي فقط ومن فوق عريان قايم بيستعرض عضلاته قدام الناس. والكلام ده أصلا لا يجوز يا أخوانا، الكلام ده لا يجوز أبدا. بل قد يكون وهذا رأي بعض العلماء، قد يكون هذا يقع تحت طائلة هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يكشف عن عورته المخففة ويجسم عورته المغلظة أمام الناس، قبل حضرتك. فقد يقع تحت طائلة الحديث ويكون ذلك من إيه؟ من أسباب عذاب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس مش واخدة بالها، تلاقي راجل ماشي في الشارع ما شاء الله عنده 40-50 سنة وماشي بالشورت، قبل حضرتك، وزوجته ماشية جنبه بالشورت، وبناته ماشيين بنفس المشكلة. دي مشكلة كبيرة جدا، إن هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان هناك خلاف بين العلماء في لبس البنطال اللي هو البنطلون، هل هو هناك كراهية تحريم ولا تنزيه ولا كذا؟ فاللي قالوا كراهية تحريم قالوا في تشبه بالكفار، واللي قالوا كراهية تنزيه قالوا طب يعني ممكن برضو يعني الواحد لما يصلي به يجسد العورة، خبر حضرتك. فإذا كان هناك خلاف في البنطال فما ظنك بالبلبس الشرط، خبر حضرتك. فيعني يا أخوانا يعني ننتبه لهذا الأمر، إذا كان أحد جيرانك يرتكب هذا الاسم وهذا المحظور فتذكره بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اما احدهما فكان ايه؟ فكان يمشي بين الناس بالنميم، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، وفي روايه لا يستنزه او لا يستبرئ من بوله. فده كان من اسباب ايه؟ من اسباب عذاب القبر. فحرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم اي شيء يجلب التخاصم والتناحر بين المسلمين. ومن أجل ذلك أيضا رخص الشارع في أن تكذب لتصلح بين الناس، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يبقى واحد شايف اثنين إخوة متخاصمين ورايح لواحد منهم يقول له: والله أنت زعلان من فلان، ده والله بيحبك جدا وبيعزك وانا لسه خايف دلوقتي، بيقول انا نفسي اروح اصالحه بس خايف ان هو يردني مش ما يرضاش يعني، وراح اي نفس الكلام للثاني، وهذا كلام لم يحدث اصلا. طب بيعمل كده ليه؟ عايز يصلح ما بينهم. فان فعل ذلك واصلح فهذا جائز في شرع الله عز وجل. بل قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقال جل وعلا: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بافضل من الصيام والصلاه والصدقه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين. افضل من الصيام والصلاه والصدقه اصلاح ذات البين. لماذا؟ لان فساد ذات البين هي الحالقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اما انها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق ايه؟ تحلق الدين. النهارده نقعد نفسد بين المسلمين شيء عظيم جدا، شيء يعني في منتهى الفحش ان تفسد بين الناس. بالعكس، بل تؤلف بين قلوب المسلمين. حاول بقدر امكانك ان تقرب الافهام وتقرب القلوب من بعضها البعض. لماذا؟ حتى تتماسك الامه. يعني لما انا احب فلان وفلان يحب فلان وفلان يحب، يبقى الكل الامه بتحب بعضها، يصبح الامه في قوه ومنع، لا يستطيع احد من الاعداء ان يدخل وينخر في عظام الامه ولا في جسد الامه. ومن اجل ذلك تعجب حينما تعلم ان الاسلام ركز على التالف بين المؤمنين كرياضة للقلب بشكل أسبوعي بل وبشكل سنوي. تعجب بهذا الأمر. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي رواية: تعرض أعمال العباد على الله في يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا نعمة التوحيد يا رب. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متخاصمين أو متشاحنين، فيقال لهم أي للملائكة: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، اي اجلوا هذين الرجلين بعيدا عن المغفرة حتى يصطلح. يبقى شوف شؤم بقى الايه البغضاء بين المسلمين، يبقى بشكل اسبوعي بترفع الاعمال الى الله في يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي نفس اليومين بتفتح ابواب الجنة الثمانية في يوم الاثنين ويوم الخميس. ولو دققت النظر في الحديث ده تشوف بين يوم الاثنين والخميس كم يوم؟ 3 ايام. وبين يوم الخميس والاثنين برضو 3 ايام، صح؟ يبقى ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم ان يهجر اخاه فوق 3. شفت بقى لما طلبوا من الحديث ده الحديث تاني، يبقى يوم الخميس والاثنين تعرض الاعمال على الله، ويوم الاثنين والخميس تفتح ابواب الجنة، ماشي؟ بين ديه وديه 3 ايام، وبين ديه وديه 3 ايام، يبقى لا يحل لامرئ مسلم او لرجل مسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ايه؟ فوق 3. فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا زعلان وذا زعلان، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك لما تخاصم رجل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، فارسل الى علي لكي يصالحه. يعني تتعجب لما واحد يرسل لامير المؤمنين يقول له تعالى صالحه. فتعجب علي بن ابي طالب فارسل اليه وقال: لماذا؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وانت خير مني والله. ما اقدرش اكون احسن منك ابدا. وخيرهما الذي ايه؟ يبدأ بالسلام. مش النهارده تبقى مخاصم مسلم وتروح احسن مني في ايه؟ انا اكبر منه في السن، وانا افضل منه في العلم، وانا 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 وانا، وتفضل تقول انا لحد ما تضيع نفسك. لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هتخسر حاجة؟ ولا حاجة والله، بالعكس. حتى لو كان بينك وبين اخيك في يعني كل انواع الخصام والشحناء والبغضاء التي لا تتخيلها، بمجرد ما تبتسم في وجه اخيك وتسلم عليه وتعترف بغلطه، ايه المشكلة؟ يعني النهارده كتير جدا من الناس عمره ما يحب يعترف بغلطته ابدا، يبقى مخطئ وعارف ان هو مخطئ ويقعد يبرر خطأه. لا، يقعد يقول ايه اصل ما انت مش عارف اللي حصل، اصل هو عمل واصل هو سوى واصل هو عمل غلطان، خد بالك؟ وكل هذا يزول بكلمة واحدة: سامحني انا غلطان. انتهت كل المشاكل. وانت لما تبص للمشاكل في المحاكم النهارده 90% منها يمكن اكتر واقفة على كلمة واحدة بس، ان واحد يقول للتاني انا اسف. يعني عربية ماشية وعربية طالعة من شارع جانبي، واللي طالع من جانبي ده مش باص، هو غلطان. وبعدين كانوا هيخبطوا بعض، ده فرمل ده فرمل، ماشي؟ لو ان طبعا الرجل اللي هو ماشي في الشارع عمومي منتهي ومتغاظ وقلبه مليان حقد على اللي طلع عليه مرة واحدة، خد بال حضرتك، كل ده يتعالج بحاجة واحدة بس: انا اسف، ما خدتش بالي. يقدر يقول له حاجه بعد كده؟ ولا حاجه خالص، المشكله كلها انتهت. النبى يبقى ماشي في طريق مخالف، وبعدين يجي واحد ماشي في طريق ويقول له مش تفتح، يعمل اللي مخالف ويقول له كده، خد بالك؟ فطبعا ده يعني يوجد البغضاء بين الناس. لا، كل المشاكل دي تتزال بكلمه واحده: انا اسف، انا غلطان. خلاص انتهت المشكله. وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني ما بنقولش ما كانتش بتحصل بينهم مشاكل، كانت بتحصل، لكن كل المشاكل دي كانت بكلمة بسيطة جدا كانت تزول. في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لما تأيمت مات زوجها، فعرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر وعلى عثمان. شوف بقى، تأمل، يعني مش عيب أبدا أن أنا أعرض بنتي على رجل صالح. النهاردة عيب كبير جدا، يقول لك وأنا بنت رخيصة، ده أنا بنتي خلاص مش لاقي يعني. لا، المسألة مش كده. أنت رجل فاهم وبتعرضها على رجل فاهم برضه، أنت ما بتعرضهاش على واحد مش فاهم، لا، ده أنت رجل عندك علم وبتعرضها على رجل من أهل العلم، عارف إن ده ثابت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه حفصة، فلم يرد عليه أبو بكر. يعني سيدنا عمر بيقول له: هل لك في ان تتزوج حفصة؟ فسيدنا ابو بكر سكت ما ردش عليه. فسيدنا عمر راح لمين؟ سيدنا عثمان بن عفان، عرضها عليه. فلما عرض عليه يعني قال له يعني انظرني كم يوم كده افكر. فكر كم يوم وبعدين قابله ثاني، قال: اني ارى الا اتزوج في يوم هذا. يعني عرض بالكلام وقال له يعني انا شايف ان انا مش عايز اتجوز دلوقتي. المهم بعد ايام تزوجها من حبيبك صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أبو بكر عمر فقال له يا عمر هل وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك شيئا؟ وسيدنا عمر في أول حديث قال لما سيدنا أبو بكر ما ردش عليه قال فوجدت عليه في قلبي، يعني بيت متضايق منه كده شوية. لكن الوجد أو الموجبة غير الحقد والكراهية، الموجبة إذا وجدت في القلب يعني شوية وبتزول، إنما الحقد عياذا بالله كل يوم بيتأصل ويزداد ويترسخ في القلب. صح الله. فسيدنا عمر لما سيدنا أبو بكر بيقول له هل وجدت علي شيئا في قلبك حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك؟ قال أجل. الناس صرحاء ما قالوش لا وما أبدا إزاي أنت حبيبي ومش لا عندهمش الكلام. قال أجل أيوة فعلا وجدت علي. فقال لها له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يريد أن يوضح له السبب حتى ينزع يعني سبب هذه الموجبة من قلبه. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيدة حفصة على أنه هيتجوز، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله لتزوجته. يبقى هو ده السبب. أول ما قال له عن السبب حصل إيه؟ خلاص كل اللي حصل انزحف. صح ولا؟ يبقى كان بيحصل بين الصحابة زعل، كان بيحصل، لكن مع أقل شيء خلاص كل ده بيزول. قبل حضرتك يبقى الإسلام يجعل هناك أشياء ويحفزك على أن تطهر قلبك دائما من العداوة والبغضاء والغل والحسد للمسلمين. يبقى بشكل أسبوعي زي ما قلنا تعرض الأعمال وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ماشي. يبقى يغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيء إلا رجلين متخاصمين. ده دليل على إيه؟ ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين على عدم الخصام. صح الله. طيب قبول بشكل بقى سنوي كما ثبت في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان اطلع الله على عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يقول إيه؟ فيش بقى أي حاجة، ما خدوش أي نصيب لحتى ما إيه؟ يتركوا الحقد والحسد والغل الذي الذي كان بينهم. يبقى المسألة مهمة أخوان، المسألة مهمة جدا. أنت بتحقد على خوف ليه؟ وبتحقد على خوف ليه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ تحسد الإنسان على فضل ربنا عطاه له؟ واحد من المسلمين مرة بيسأل أحد المشايخ بيقول له إيه؟ بيقول له يعني أنت ما شاء الله ربنا أكرمك يعني وأنعم عليك وراكب عربية مرسيدس، طب ما تزوج الشباب الغلابة دول؟ والله بنفس اللفظ كده. فالشيخ ما كان منه ربنا يبارك فيه وينفع بعلمه، ما كان منه إلا أن قال له كلمة واحدة، قال له يا ابني عايز تاخد المرسيدس بالمرض اللي عند صاحب المرسيدس اتفضل. بس أنت بتحسدني على عربية راكبها؟ ده أنا ربنا أكرمني بالعربية عشان عندي مرض وبتنقل بالعربية دي بين الدروس والمحاضرات والخطب، فالعربية دي عون لي على إيه؟ على الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت بصت عربية؟ لا. يبقى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله إيه؟ من فضل. ولذلك الإنسان زي ما قلت لك لا تفكر أبدا أنك تحسد حد أبدا إلا على نعمتين، نعمة القرآن والعلم ونعمة المال إذا كان ينفق في سبيل الله عز وجل. طيب شوف أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات ربي وسلامه كيف كان حالهم من هذا الأمر. انظر لنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شوف ماذا صنع معه إخوته، كادوا له كيدا ما لا يستطيع يعني اللسان أن يصف ماذا الكيد الذي فعلوه معه. ألقوه في غيابة الجب وفعلوا به الأفعيل وبيع بثمن بخس بسبب هذا الأمر لأنه كان صغيرا ولم يرحموهم على صغر سنه، يعني سنه صغير جدا وما خافوش عليه من الضياع ولا من الموت ولا من القتل ولا خافوا عليه من الجوع ولا خافوا عليه من الرق ولا خافوا عليه من أي شيء، هم أرموه مش وكانوا سببا في استرقاق سيدنا يوسف عليه السلام. أصبح عبدا رقيقا في بيت العزيز، وعلى الرغم من ذلك يتعرض لفتن شديدة كلكم يعلمها، ويوضع في السجن أيضا بسبب كل اللي حصل الأول. ما هي أول حاجة ترتب عليها كل شيء، هم رموه في غيابة الجب، اتباع ودخل السجن وتعرض للفتنة وحصل كل ده سبب ايه اللي عملوه مع اخواته. وعلى الرغم من ذلك لما اصبح عزيز مصر وتمكن من اخواته وكان يستطيع ان يفعل بهم الافاعيل، ماذا صنع؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. شوف اديه، شوف اديه الرحمة، وشوف اديه الحلم، وشوف اديه الرفق واللين ويعني الخلق الحسن والقلب الرحيم. شوف اشياء جميلة جدا احنا بنتعلمها. وبعدين نبع سمين لك ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. ايوة الله. فيعني كل ما تعفو عن اخوانك كل ما يزيدك الله عز وجل عزة. بل ان غفرانك وعفوك عن اخوانك يكون سببا لمغفرة الله عز وجل لك. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا. ها؟ يبقى سبب العفو والصفح ايه؟ ان انت تغفر لاخوان اخوك اسألك، ما تفوتش قلبك من ناحيته ابدا، تعف عنه وتسامح. لماذا؟ لانه اخوك في النهاية، اخوك في الله. وانت اذا احببت كما قال علي بن ابي طالب، والاثر صحيح موقوفا على علي بن ابي طالب، قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تحب تحبش قوي، ولما تبغض ما تبغضش قوي. يعني لا تفرط لا في الحب ولا في البغضاء، لا حب كده بوسط. نحن أمة وسط، أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ أمة وسط. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا كان حاله مع هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم ماذا صنع المشركون مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي رواه الذهبي بسند صحيح والحاكم بسند صحيح ووافقه الذهبي، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله إيه؟ بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فقد أخذوهم، يعني أخذهم المشركون، فوضعوهم في الصحراء وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله فظلوا يعذبونه وهو يقول أحد أحد. يبقى شوف كان عذاب شديد جدا، كانوا يعذبون أصحاب النبي ويريدون أن يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم جميعا تعلمون حديث الهجرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة. لماذا؟ لأنهم دبروا المؤامرة لقتل النبي في تلك الليلة، ولكن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من ينام مكانه فإنه لن يخلص إليه بمكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر سيدنا علي ان ينام ايه؟ قال واعلم انه لم يخلص اليك بمكروه، ما تخافش، نام وانت مطمئن. فنام علي بن ابي طالب مكان النبي. فالشاهد من الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للايذاء الشديد، بل اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وعيناه تذرفان الدموع ويقول وهو متجه الى مكه، وهو يقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يعني لما أخرجوني ما خرجت. وعلى الرغم من ذلك بعد 10 سنوات فقط يرجع النبي فاتحا منتصرا، ويدخل مكة بجيش عرمرم كان يستطيع أن يبيد أهل مكة عن آخرهم. وعلى الرغم من ذلك كانت ترتجف قلوب أهل مكة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اقترب منهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى شوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عفو عند المقدره. ما فيش بقى لا انتقام ولا كانش ده عند النبي عليه الصلاه والسلام ابدا. ولذلك السيده عائشه رضي الله عنها تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط ولا يغضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرف ينتقم نفسه، ما كانش يرضى ينتقم نفسه ابدا. وكما اسلفنا من قبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على ان ينتقم من جيش باكمله. وقد حققنا المساله في مساله قوه النبي عليه السلام بالاحاديث الصحيحه الصريحه، ان قوه النبي كانت تساوي قوه 4000 رجل. فنعيد المساله الصغيره دي ولا نعيدها؟ طيب، بعض الناس كان يقول لك يعني هو النبي عليه السلام ما كانش يقدر يرد اذى المشركين؟ يعني لما يجي واحد عقبة بن أبي معاذ ويخنق النبي ويبصق في وجهه، وفي مرة ثانية يضع رجله النجس على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويضغط عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسه. ومرة ثالثة يأتي ويضع تل الجذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، يقدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يقتل أي أحد، كان يريد أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. هي دي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش وظيفته يقتل ولا يضرب ولا، لا، وظيفته أنه يعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا قوته 4000 رجل. إيه الدليل على كده؟ اسمع لما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أنه قال لقتادة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على نسائه التسع في ساعة من ليل أو نهار، يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي رواية بغسل واحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع زوجاته التسع بغسل واحد في ساعة من ليل أو نهار. والمقصود بالساعة هنا مش 60 دقيقة، يعني في وقت من الليل والنهار يجامع هذه ثم يخرج فيجامع هذه وهكذا 9 ورا بعض. فتعجب قتادة رضي الله عنه وارضاه وقال: أو كان النبي يطيق ذلك؟ معقولة في رجل على وجه الأرض يتحمل يجامع 9 نساء مرة واحدة؟ فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 رجلا، وفي رواية 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. 40 رجل من إيه يا أخوانا؟ من أهل الجنة. صليتوا على النبي عليه السلام. طيب لسه برضه السؤال، طب هو الرجل أصلا من أهل الجنة قوته قد إيه؟ عشان نعرف قوة النبي عليه السلام ارجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى الرجل من أهل الجنة قوته قد يا أخوانا؟ قوة 100 رجل. والنبي عليه السلام قوته قوة كم رجل من أهل الجنة؟ 40 رجل. 40% بكام؟ عشان انا بقيت الحساب معلش. كام؟ ب4000 رجل. ولذا علق الحافظ في الفتح وقال: ولذلك فقوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. هو ده التحقيق في المسألة. يبقى قوة النبي عليه الصلاة والسلام بكام رجل؟ 4000 رجل. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يقتل كل الجيش بتاع المشركين لوحده؟ كان يقتل. بفضل الله. ولكنه كان يدافع اكثر مما ان يقاتل. ليه؟ عشان المشرك، حط نفسك كده مكان ربنا عارفين عليك، يعني لو ان مشركا دخل على النبي يريد قتله والنبي عليه الصلاه والسلام بيدافع اكثر من ان يقاتل، والمشرك يعلم يقينا ان النبي قوي وعرف ذلك يدافع، طب ايه السبب؟ فينظر المشرك فيرى الرحمه في عين النبي فيسلم، وهو ده اللي عايز النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي عايز، هو مش عايز الخير. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وكلكم يعلم ما حدث للنبي في يوم أحد، لما انكسرت رباعيته وشق جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه، وأراد المشركون قتل النبي في تلك الغزوة. فأمنا عائشة بتقول له يعني استعظم الأمر، يعني يوم أحد ده تعرض النبي عليه السلام لكل أنواع البلاء. قالت له هل مر عليك يوم يعني كان أشد عليك من اليوم ده بالذات؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت منهم، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، اللي هو يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلاب. رجل سيد من سادات الطائف، كان اسمه ابن عبد يا ليل ابن عبد كلاب، فلم يستجب لأمره. طيب ماشي، إنما السماء عرض عليه الدعوة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش عايز. طب أنت مش عايز خلاص، لا سيبنا ارجع. لا ما ترجعش. يوم يسلط الصبية والمجانين والنساء على النبي يضربونه بالحجارة. طب ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء يطلب منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وزارة، ما جاء إلا ليعبد الناس لرب الناس، وعلى الرغم من ذلك لا برضه ما يمشيش تاني. فأخذوا يحلفون النبي بالحجارة، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بينهم يتقي بيديه الحجارة. كان يقدر النبي يخاطرهم ولا ما رضيش يخاطرهم؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت وأنا مهموم. نزل الهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وما يدري إلى أين يسير. عارف الإنسان لما يهتم ويبقى مهموم كده، مهموم ممكن يبقى ماشي مش عارف وراح فين. ده اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت وأنا إيه؟ وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة. يقول لهم أنا ما دربش بنفسي إلا بعد 5 كيلو متر من الطائف في حتة اسمها إيه؟ قرن السعادة. فإذا بسحابة قد أضلتني، سحابة فوري، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام. وجبريل كما تعلمون خلق عظيم، له 600 جناح، يسد ما بين المشرق والمغرب عليه السلام. ولذلك لما أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يقلب كرى قوم لوط الذين عصوا ربهم عز وجل أبشع معصية، لما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجبريل عليه السلام خلق عظيم له 600 جناح تملأ ما بين المشرق والمغرب، وراه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية على الملائكة صوت نباح كلابه، يعني قرب القرية جدا من السماء. ثم جاء أمر الله فجعلنا عاليها سافلة. نزلت كرة قوم لوط فين؟ في بلد الأردن، عملت التشويف بتاع البحر الميت. شوف المعصية وشؤم المعصية، شؤم المعصية عظيم عجيب جدا. كرة كاملة تنزل تعمل تشويف في المياه، بعد ذلك تأتي فتملى المكان ده بإيه؟ البحر الميت. البحر الميت سمي ميتا لأنه لا ينبت فيه نبات ولا يعيش فيه كائن حي أبدا، ما فيهوش ولا سمكة ولا أي كائن حي موجود في البحر الميت. ولو أخذت كوبا من الماء أو لو أخذت ماء من البحر الميت ووضعته على أرض زراعية لماتت الأرض من هذا الماء. شوف شو من المعصية. فالشاهد سيدنا جبريل يأتي إلى الحبيب صليت عليه الصلاة والسلام، فأول ما جاءه قال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لانتقم خلاص، لأن هقاتلهم بنفسي ولا حاجة، لا ده أنا هأمر بس ملك الجبال يوم جايب الجبل ده هنا والجبل ده هنا، خلصت المسألة على كده، صح؟ لا، لكن لا، عمر ده ما كان أخلاق النبي عليه السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية: فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يبقى هي دي الأخلاق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يبقى المحبة التي تدب بينك وبين إخوانك المؤمنين سبب قوة المؤمن، سبب قوة الإسلام. يعني الإسلام لا يقوى إلا باجتماع قلوب المؤمنين، لأن أنت سبب، جعلك الله عز وجل سببا لنصرة هذا الدين. ما هو الإسلام منصور، يعني منصور لا محالة بك أو بغيرك، لكن الله عز وجل جعل تماسك المؤمنين وتوحيدهم لله عز وجل من قبل، وإيمانهم بالله وأخذهم بالأسباب، جعل كل ذلك سببا لنصرة هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه درسا عمليا، كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال: يطلع عليكم الآن، وفي رواية: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوف بقى طبعا لما النبي عليه السلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لما يقول للصحابة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تخيل بقى أنت مدى تشوق نفسك وقلبك لرؤية هذا الرجل. يعني لو أن النبي عليه بيننا الآن وبيقول لك هيخش عليك واحد دلوقتي من أهل الجنة، شوف قلبك يعني يتطلع هذا. فدخل رجل بسيط تنطف لحياته من أثر الوضوء، فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف. في اليوم الثاني برضو النبي عليه يقول له نفس الكلام: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نفس الرجل يدخل. اليوم الثالث نفس الكلام، دخل نفس الرجل. مين اللي شاف الموضوع ده بقى وعايز يعرف إيه السر؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. مشي وراء هذا الرجل وقال له: أيها الرجل، إني لاحيت أبي ألا أدخل بيته ثلاث ليال، فهل تؤويني في بيتك؟ يقول: أنا متخاصم بيني، يعني في بيني وبين أبي خصام، وحلفت ما أخشش عليه ثلاث أيام، تدخلني البيت عندك ثلاث أيام؟ قال له: دخلت. فضل. دخل عبد الله بن عمرو بن العاص وبات عند هذا الرجل ثلاث ليال. وانتم عارفين سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديدا في عبادته لله عز وجل، لدرجه ان اباه عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني كان عايز يجوزه باي طريقه، هو مش عايز يتجوز. ليه؟ لانه مشغول بالعباده. زي جاء في الحديث لك ايه: زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج. يعني انا مش عايز اتجوز. ليه؟ لانه كان دايما عباده وصيام وقيام ليل وحاجه ما شاء الله، فمش عايز يتجوز، مشغول بالعباده. فجوزه، قال: زوجني أبي. فلما تزوجها هذه الفتاة أول ما دخل بها عمل إيه؟ أم قايم وأم إيه؟ وأم صلى قيام الليل وهي وراه، صلى كتير، حاجة بسيطة، من أول البقرة لحد سورة الكهف زي ما أنتم بتعملوا يعني. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيامة يا رب. ما أصل قيام الليل ده نور، والله نور، حفظ لهذا البيت. قال جبريل عليه السلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن في قيام الليل. حديث صحيح الجامع. واعلم يا محمد أن شرف المؤمن إيه؟ في قيام الليل. فالمؤمن سيدنا عبد الله بن عمرو العاص أن يصلي بها قيام الليل إيه؟ من أول البقرة سورة الكهف. فجه الصبحية سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى، فراح لزوجة بنته أنا كيف حال عبد الله؟ قالت له خير، قالت له إيه؟ قال: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربي. يعني شوف الادب، ما قالتلوش بقى مالوش في النساء وما بيبصش لحد ولا بتاع ولا خد تخريج نهائي ولا الكلام ده، ما بيقول يعني عشان ده. قالت له: نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، هو حتى ما عرفش هو متجوز مين. نعم العبد لربي. فالمهم حصل مشده بين سيدنا عمرو بن العاص وبين عبد الله، فالشاهد في الموضوع ان هو كان شديد في العباده. ففضل بقى طول الليل يصلي قيام الليل وما شاء الله وعباده وقراءه قران، ويبص للرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه ولا بيعمل حاجه خالص. طول الليل نايم، غير أنه كان إذا تعرى من الليل إذا إلي كده بالليل ذكر الله عز وجل، لكن ما بيعملش حاجة إنه بيصلي الصلاة الخمس بس. فثلاث أيام قعدهم سيدنا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص عند هذا الرجل. في رواية ضعيفة أن هذا الرجل هو سعد بن مالك، لكنها رواية ضعيفة، لكن هو رجل أنصاري. فالمهم جه يمشي بقى سيدنا عبد الله بن عمرو في اليوم الثالث، قال طبعا يعني كدت أن أحتقر عبادتك. قال إيه ده؟ رجل ما بيصليش غير الصلاة الخمسة بس، ولا قيام ليل ولا أي حاجة تانية. فقال كدت أن أحتقر عبادتك. فلما هممت بالانصراف قلت له يا هذا، لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وكنت أنت هذا الرجل، فبما بلغت هذه المنزلة؟ قال هو ما رأيت، فيش حاجة زيادة بعملها. قال فلما هممت بالانصراف ناداني وقال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد ولا غل ولا غش لأحد من المسلمين. هي دي المسألة. فقال وتلك التي بلغت بك المنزلة، وهي التي لا تدع، ما هي سهلة، ما هي سهلة لك تدات، وما فيش في قلبك أي غل لحد من المسلمين، ما يستاهل. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحتاج بس ايه؟ مجاهده. الانسان ايه؟ يجاهد نفسه. واذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، خير الناس، عايز تعرف مين خير الناس؟ اسمع للحبيب صلى الله عليه وسلم، خير الناس ذو القلب المحمون واللسان الصادق. طب اللسان الصادق عرفناه. فقال الصحابه وما القلب المحمون؟ ما القلب ايه المحمون؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يبقى خير الناس ايه؟ ذو القلب ايه؟ ذو القلب المحمود. عشان كده قلنا ما حدش هيخش الجنة إلا بعد ما يطهر الله عز وجل قلبه. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ما حدش بقى يدي ظهره للتاني، لا، على سرر ايه؟ متقابل. انت قاعد على الارائك بتاعتك وانا قاعد على قوانين ونوصل بعض ونتسامر فيما بيننا ونقعد نفتكر كل اللحظات اللي قضيناها في الدنيا. فاكر لما قعدتك في مسجد عباد الرحمن ساعه ونص وكنت قاعد كده عليا وعادي دخلت الجنه، خد بالك. وفاكر ونقعد نتذكر فيما بيننا كل لحظه قضيناها مع بعض بطاعه الله عز وجل، خد بال حضرتك. يبقى ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم ايه؟ من غل اخواننا ايه؟ على سرر المتقابلين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا. هنا بقى تشاهد حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه. يبقى لابد من تهذيب وتنقيه، لازم تتطهر وتتنظف قبل ما تخش الجنة. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أبل بمنزله في الجنة بمنزله كان له في الدنيا. يعني أنت هتعرف بيتك في الجنة أكثر ما بتعرف بيتك اللي هو إيه؟ اللي هو ليك في الدنيا. يبقى لابد من تنقية. ولذلك جاء في الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف أول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يرونهم على أشد كوكب ذري إضاءة في السماء، لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يدفنون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المثل ومجامرهم الألوة أو الألوة. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم وهو ده الشاهد قال لا اختلاف بينهم، ما فيش اختلاف ما بينهم أبدا، قلوبهم متفقة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. يبقى القلوب ايه؟ تلتئم، ما فيش أي خلاف، ما فيش أي زعل. ايه اللي يزعلني منك ويزعلك مني؟ لا، مش اي حاسد دنيا ولا لها لازم ولا لها لازم. لذلك الانسان الحاسد والله لا يعرف طريقا للنوم، ما حدش ينام ابدا. سنة العمل يحسد الناس يقول لك فلان
ما شاء الله ربنا مديله وموسع عليه ومش عارف ايه، وعبال ما ربنا يكرمنا احنا كمان ونقب على وش الدنيا. ما انت مهما قبيت هتنزل برضه،
لازم.
ما ربنا قال كده ان فرعون على في الارض، هتقب تروح فين؟ هتروح يعني في السماء السبعة؟ نهايتك برضه في الارض. ان فرعون على في الارض انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صح ولا لا؟ مفيش غير كده. ذلك يعني سبحان الله، ويعني الحاسد يجلب لنفسه ضرر، هو اللي بيتضرر. ليه؟ لان الانسان اللي محسود اللي هو مش مهتم باي حاجه بقى بتحصل له، شاغل نفسه بالله سبحانه وتعالى وبدين الله عز وجل، والناس عماله تحسد فيه، هم اللي قلوبهم بتحترق. زيك يعني يقول لك مره واحد كان قرفان من واحد عايز يعني متضايق منه جدا، لاقي ما شاء الله ربنا انعم عليه بالنعم والفلوس وكل والصحه والعافيه، فعايز يحسده باي طريقه، مش عارف يحسده. فعرف ان في واحد عينيه ما شاء الله طفل الحق، قال له تعال عندي ليك مهمه انتحاريه. خير؟ قال له عايزك تحسد لواحد. قال انا بحسد لواحد ب100 جنيه. قال له 200 جنيه اللي انت عايزه، بس عايزك تفلقه لي نصين يعني تخلص الموضوع كله. قال له عليا انت بس اول ما يجي كده شاور لي عليه، وانا على طول بفضل الله عليه يعني الحمد لله راجل يعني يعني بفضل الله الكفاءه 100%. ف اول مره جاي من بعيد قوي، بعيد جدا يعني، فالراجل اللي هو جايب الثاني عشان يحسده قال له هو جاي من هناك اهو يلا اشتغل. فقال له فين؟ قال له هو من هناك اهو. قال له مش شايف حاجه؟ قال له انا راجل ده واضح اهو هناك اهو. قال له ما شاء الله شايفه من هنا. قال بهاله ضل. فكما تدين تدان، خد بالك، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فسبحان الله الحاسد ما يعرفش ينام، ويفضل طول عمره في نقمة شديدة وناقم على نعم ربنا سبحانه وتعالى، ولا يرضى بقضاء الله ولا بقدره، طول عمره ساخط على نفسه وساخط على أي شيء ربنا يدوه، وده عمره ما يسعد أبدا. وأخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم، نسأل سؤال بقى. طب احنا دلوقتي مش عايزين يبقى في حقد بين المسلمين ولا حسد ولا ضغينة، لكن هل هناك حقد شرعي؟ يعني هل في حقد حضنا الشارع عليه؟ اي حقدك على اعداء المسلمين. انت النهارده شايف اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين، شايف الذل اللي بيتعرضوا ليه واخوانك في طاجستان وفي كل بلاد المسلمين. بل حضرتك ازاي انت تكون مسلم بقى وقلبك ما بيحقدش على دولة؟ اليهود النهارده اللي عمل بيقتل الاطفال عندهم شهر واثنين وست شهور، تخيل ده لو ده ابنك كنت هتعمل ايه في اليهودي ده؟ مش فاديه الذي ينتهك حرمات اخواننا اخواتنا المسلمات في فلسطين وفي كل مكان، ازاي ما تحكمش عليه؟ لا تحكم. وبعدين النهارده بيقول لك السلام عليهم، السلام عليهم مع اليهود؟ ما يصحش معاهم سلام ابدا ابدا. مع اليهود بالذات قتلت الانبياء ونقضت العهود والعقود، كل الصفات المذمومه جمعت في الجبله اليهوديه. شوف قد ايه اجبن خلق الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. تخيل، تخيل يهودي يخاف منك أكثر من يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى لازم يكون في حقد. آه في حقد، وإحنا قلنا في أول درس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل، فقد استكمل الإيمان. طب السلام العالمي اللي بيقولوا عليه ممكن يكون إمتى؟ والله 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 وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله، لن يكون هناك سلام عالمي أبدا إلا بعد نزول عيسى عليه السلام، وهو ده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فلا بد من وجود الحروب والجهاد ضد اليهود وضد أعداء الله، عمر ما يكون في سلام عالمي أبدا. اسمع لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام، حاكما مقسطا، أي حاكما عادلا، يعني سينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يكتر فلوس وتروح تدي الناس، أهل الناس اللي عمالة بتحسد بعض على إيه؟
على الفلوس. ايه الفلوس ايه؟ يجي لك بفلوس تقول والله لو مررت علي بالامس لكنت اخذت، اما اليوم فلا حاجة لي. ليه؟ حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. تفديه؟ ليه؟ لان نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني اول ما تشوف سيدنا عيسى تعرف ان القيامة ايه؟ الرب. صح الله؟ يبقى لما تكون القيامة قربت واجي النهاردة اديك حتى مليون دولار هتعمل بهم ايه؟ ولا حاجة. هتاخدهم قبل قيام الساعة وتسأل عنهم في الساعة في امام الله عز وجل. صح الله؟ يبقى اخد مليون دولار ما استمتعش بهم واسأل عنهم ليه؟ مش عايز؟ فكل ده ما ايه؟ ما يصلاش حاجة خالص. طيب، طب ما هو قيام الساعة بالنسبة لك هيفرق ايه عن موتك؟ ولا حاجة. ما المؤمن اذا مات قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن هو معناه صحيح. المؤمن اذا مات قامت قيامته، فهو اول ما يموت خلاص هي دي حياة تانية بدأت بالنسبة له الاخر. يبقى مش لازم ان انا النهاردة استنى بقى قيام الساعة، ما انا خلاص موت. طب وحد فينا عارف هيموت امتى؟ محدش عارف. يبقى تخيل كأن سيدنا عيسى الآن نزل وإن الفلوس كثرت وناس بتعرضها وأنت مش عايز حاجة. ليه؟ أيام خلاص أيام قربت مش عايز حاجة خالص. يبقى لا يمشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مبسطا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزة ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. في رواية أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، هو ده الشاهد، وتذهب الشحناء من بين قلوب الناس. هو ده الشاهد. الشحناء اللي موجودة الآن بين المسلمين ها وبين الناس خاطبة تذهب في هذا الوقت، وتذهب الشحناء من بين قلوب الناس، وينزع الله السم من كل ذات سم. العقارب والثعابين والحيات اللي فيها سم ينزع الله عز وجل السم منها. فيضع الطفل يده في في الحية، أي في فم الحية، فلا تضر. حديث صحيح. ويضع الرجل أو يطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، وتسرح الأسود مع الأبقار، وتسرح النمور مع الإبل، ويكون الذئب بين الغنم ككلبها الذي يحرسها. شوف الذئب اللي هو لو دخل في وسط 50 غنم يخلص عليهم، ينام في حضنها ككلبها الذي يحرسها. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة قال، وتملأ الأرض من السلم. هو ده السلام العالمي، هو هنا بس يعني. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة لا إله إلا الله. تتوحد بقى الكلمة، ما فيش كفر بقى، لأن سيدنا عيسى يعرض على اليهود وعلى النصارى وعلى كل الملل إما الإسلام وإما القتل. ما فيش بقى جزية ولا فئة، ما فيش كلام بقى. خلاص، وتكون الكلمة ايه؟ واحدة. وتضع الحرب أوزارها. يبقى اخوانا الدنيا مش مستهلة، حتى لو طلع لحضراتكم الدنيا مش مستهلة. احقد عليك، تحقد عليا، احسدك، تحسدني. لا، انا احسدك امتى؟ لما لقيت ما شاء الله احسن مني في العلم، اقول يا ما شاء الله ربنا يبارك له في علمه ويرزقني علم زيه. لما لقيت معاك فلوس تنفقها في طاعة الله عز وجل، اقول يا ريت عندي فلوس زيه عشان ابني مساجد، انفق على الايتام، اصل الرحم، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. فتسأل الله عز وجل ان يغنيك من اجل ان تتقرب انت من الله عز وجل. نعم المال الصالح للرجل الصالح. صحيح يعني العبد لما يكون يعني، النهارده مش بنقول ان الغنى حرام، لا بالعكس، ده انت اذا عشت في قصر تملأه ذكرا وشكرا لله عز وجل افضل عند الله عز وجل من ان تعيش في كوخ صغير تملأه بطرا وكفرا بنعمة الله. صح لا؟ خذ كل ما تشتهي، ولكن بضابطين اثنين، ان تخرج حق الله في هذا المال، وان تشكر الله عز وجل على تلك النعمة. هم دول الضوابط الذي ينبغي ان يفعلها كل غني. منقولش للناس النهاردة ما تكسبوش، لا اكسبوا بالعكس، عايزين المسلمين يبقى عندهم كل شيء، فلوس، جاه، صحة، منصب، وزارة، عايزين المصريين يبقى كل حاجة ليهم. ليه؟ حتى يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وننصر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العين معتذر على الأسئلة، بس يعني ندعو لأخينا الفاضل الأخ محمد أبو النيل لأنه مريض، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. صلى 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم اشف كل مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. ألف اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.